بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بهذا الفصل لابد أن أذكر أننا قلنا في الدروس الماضية خمسة لا يسقطون بحال، وهم الزوجان والأبوان وولد الصلب. طبعا قلنا في كل مسألة، أقصد بولد الصلب الذكر والأنثى، الابن والبنت، لكن دائما في هذه المسألة أكثر ما يكون فيها خمسة، لا يكونون ستة، يعني لا يكون زوج وزوجة وأب وأم وبنت وابن، لا، غالبا طبعا قطعا إما زوج أو زوجة، مين يبدي حتى يموت؟ إما زوج، لا يمكن أن يموت الزوجان، من الوارث؟ فإما زوج أو زوجة. أما الباقي إن وجدوا لابد أن يرثوا، الأبوان البنات أو الأبناء، سواء انفردوا أو اشتركوا. إذن خمسة لا يسقطون بحال، ورتبنا نحن أول ما نبدأ بالتركة نبدأ بالأبناء، البنوة، وبعد البنوة ننتقل إلى الأبوة، وبعد الأبوة ننتقل إلى الأخوة والجدودة. الآن بحثنا في هذا اليوم يتعلق بالإخوة، وهؤلاء الإخوة لا يرثون عند وجود الأصل الوارث، ما دام موجود أب مباشر فالأخ ليس له علاقة. الآن سنتصور ميت مات له إخوة، هذه الحالات كم من الممكن أن تكون؟ سنقرأ اليوم سطر واحد وبعد ذلك سنقوم بشرحه. الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب، وكذا إن كانوا لأب إلا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوي. هذا يحتاج إلى بسط من المسائل. سأبدأ في المسألة الأولى، مات الميت وخلف أخ شقيق. نحن بعد ذلك كلمة شقيق سنجعل مكانها هكذا، أخ شقيق فقط قيق، وأخ لأب، أخ لأب سنجعل أمامها هكذا، وأخ لأم سنجعل أمامها هكذا، أخم اختصارا. الأخ الشقيق لا يوجد معه أحد، سواء كان أخا شقيقا أو كان أخا لأب، هذا يأخذ المال وهذا يأخذ المال. الآن لو تعددوا شقيق عدد اثنين، اثنين اثنين لكل واحد، أخ لأب عدد اثنين 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 لكل واحد. مهما بلغ العدد مئة على عددهم، لكن الآن إذا اشتركوا ذكورا وإناثا، شقيق عدد ثلاثة، شقيقة عدد ثلاثة، ماذا نفعل؟ هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة باثنين وثلاثة في واحد صاروا أصل المسألة من تسعة، ستة بثلاثة لكل
اثنين ولكل واحد.
لو كانوا إخوة
لأب نفس الشيء، أخب عدد أربعة، أختب عدد اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، واثنين في واحد اثنين عشر، هذه ثمانية لكل اثنين، وهذه اثنين لكل واحد.
في هذه المسائل لكننا نجد لو اجتمعوا هنا الأخ الشقيق مع أخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. سنأخذ باب الحجب الآن بالتفصيل بعد هذا. الأصل المسألة واحد واحد، هذا ليس له شيء، محجوب. إذن مهما سواء تعددوا أو يعني اختلفوا، شقيق عدد ثلاثة وأخ لأب عدد اثنين محجوبين. أصل المسألة ثلاثة، هي ثلاثة وهذا صفر، لا يأخذوا شيئا، محجوب.
أقوى الأخ لأب كأنه معه طرفين، من طرف الأم وطرف الأب.
لكن هنا إذا اجتمع ذكر وأنثى، إذا اجتمع أخ شقيق مع أخت لأب كما أنه يحجب الأقوى كذلك يحجب الأنثى، كذلك محجوبة، هي لا تأخذ شيء.
بقي عندنا الآن أن ننتقل إلى أنه يوجد عندنا أخت شقيقة
وأخت لأب.
أخت الشقيقة ليست عصبة، ماذا تأخذ؟ مر معنا أنها من أصحاب النصف،
والأختين كم يأخذوا؟ ثلثين. إذا طرحنا النصف سدس الباقي، سدس الباقي. وعندنا عم، العم عصب. أصل المسألة من ستة، ثلاثة أخذت الشقيقة، مع أنه هذه أخت وهذه أخت، نعطي الأخت الشقيقة أولا النصف ثم الأخت لأب نعطيها واحد تكملت، نسميها هي تكملت الثلثين، والعم يأخذ الباقي.
هنا إذا كانت شقيقة فما رأيكم لو وجد الآن شقيقة عدد اثنين فما فوق، اثنين ثلاثة أربعة، وأخت لأب قد ما بدنا عدد واحد اثنين ثلاثة كمان، الأختين الشقيقتين أخذوا الثلثين، أخت لأب هنا ليس لها شيء، محجوبة بسبب أن الأخوات أخذوا الثلثين، أكثر من الثلثين ما بيأخذ.
بعد ذلك في عنا ابن عم أخذ الباقي عصبي. مسألة من ثلاثة اثنين، هي هذه ليس لها شيء، وابن العم هو واحد.
إذن الأخت الشقيقة، أخت لأب مع الأخت الشقيقة، إذا كانت فقط تأخذ النصف تأخذ، في حالة قالت عندنا أخت شقيقة عدد اثنين وعندنا أخت لأب، هل تأخذ شيئا؟ صورة هنا لا تأخذ شيئا، لكن جاء معها أخ لأب، هذا الأخ لأب يعصبها، عند ذلك المسألة من ثلاثة، اثنين تلتين للشقيقات وواحد لهب. هدول كم عدد رؤوسه؟ اثنين بواحد ثلاثة، نضرب هي ثلاثة بثلاثة تصبح تسعة ستة، نعطي هذا واحد وهذا اثنين.
إذ ذكري مثل حظ الأنثى. هلا في عنا مشكلة، هذه المشكلة حدثت في زمن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مسألة تالية،
توفي امرأة وخلفت زوج وخلفت أم وخلفت أخ لأم عدد اثنين، وخلفت أخ شقيق أو لأب.
جاءوا إلى سيدنا عمر ليقسم لهم هذه التركة.
بدأ سيدنا عمر كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى الزوجة الزوج، نعم الزوجة
مو الزوجة الزوجة، نعم أعطى الزوج، خلينا حتى بالسكون واضحة، نعم أعطى الزوج النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث،
وأعطى الأم السدس لوجود عدد من الإخوة. إذا بدنا نعلل الآن، نقول الزوج لعدم وجود فرع وارث، الأم السدس بسبب تعدد الإخوة، لو ما في تعدد إخوة كم يعطيها؟
الثلث. الإخوة لأم
مهما كثروا ماذا يأخذون؟
الثلث، لي بسبب التعدد. ماذا قلنا فيه؟ مدل للذكر مثل حظ هؤلاء،
للذكر مثل الأنثى مثلها.
الأخ الشقيق عصبي،
ما القاعدة عندنا؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن نجد أن الستة تنقسم على ثلاثة وتنقسم على اثنين، إذن أصل المسألة ستة. الزوج له منها نصف الستة ثلاثة، والأم لها سدس الستة، ستة تقسيم ستة واحد، والإخوة لأم لهم الثلث، ستة تقسيم ثلاثة اثنين.
ألحقنا الفرائض بمن؟ بأهلها، ثلاثة وواحد أربعة واثنين. ماذا بقي للأخ الشقيق؟
هذا الأخ الشقيق لم يبق له شيء.
جاء إلى سيدنا عمر ليأخذ نصيبا من الفرائض، لكنه ما استفاد إلا البكاء على أخيه، ما أنه شقي، وسكت. في السنة القادمة بعدها التي جاءت بعدها نفس المسألة تكررت عند سيدنا عمر رضي الله عنه، فجاء هذا الأخ الشقيق قائلا لسيدنا عمر، سأعيد المسألة نفسها بالضبط بس حتى لا أشوش على المسألة السابقة، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق. أعطى سيدنا عمر كالعادة الزوج النصف، هذول ما في خلاف عليهم، وعندما أعطى هؤلاء الثلث ولم يبقى للأخ الشقيق شيء، قال يا أمير المؤمنين، هذا الزنب الثاني كان بحب يناقش، يا أمير المؤمنين، الآن التركة عن طريق من؟ عن طريق الأم أم لا؟ هذول ورثوا عن طريق، يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، من أب؟ هب أن أبانا حجرا في اليم، من أب؟ ألسنا من أم واحدة؟ هذا ابن أمي أعطيته، وأنا ابن أمي وأبي، اتركنا أخي ما لنا أب، منيح يعني هي جدلا حتى لو كانوا أولاد زنا بصير أخ لأم، أليسوا من بطن واحد؟ هكذا قال، ألسنا من أم واحدة؟ سيدنا عمر فكر في هذه المسألة فأجاب جوابا جيدا فقال إذن لا أستطيع أن أعطيك عصبة لأن العصبة من الذي يأخذها؟ الشقيق. وأنت اليوم تلغي قرابتك من أبيك لكن تبقي قرابتك من أمك.
إذن سنعتبر هذا له إما لأم ولا لأب. الآن تركنا تبع الأب بقي إذا لحق بهؤلاء
فقال إذن سأشرككم جميعا بالثلث. وعندما شركهم بالثلث سيدنا عمر رضي الله عنه صارت المسألة على هذا الشكل. صار المسألة أيضا عادت من ستة لكن ثلاثة للزوج وواحد للأم وأخذوا اثنين من
ثلاثة مع بعض. ثلاثة هذول ما بتنقسم عليهم اثنين. أديش عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. ثلاثة هذول سواء كان ذكر أو كان أنثى صحيح؟ ثلاثة في ستة 18 تسعة. ثلاثة هدول ستة بيرجع اثنين ضرب اثنين واثنين
صحيح. اثنين واربعة ستة وثلاثة وتسعة 18. وهكذا اخذ الاخ الشقيق وسميت هذه المسألة المشركة وهي التي شركت ما بين الاخ الشقيق والأخ لأم على اعتباره أخا لأم فقط أما ما على اعتباره. الآن سنطرح سؤال لو بدل هذه المسألة جاءت المسألة على الشكل التالي زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ لأب ماذا يحدث فيها؟ الآن أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم السدس وأعطينا الإخوة لأم الثلث. الأخ لأب ماذا سيقول؟ بيبقى أخ لأب لا يقرب من جهة الأم فهو عصبة وليس هو من الستة الذين لا يسقطون بحال أو الخمسة. عند ذلك لا يرث وتبقى المسألة على حالها وهي ثلاثة بواحد باثنين. لو كانت المسألة فيها أخ واحد لأم تختلف؟ سنرى. إذا كان فيها أخ واحد لأم عند ذلك سنأخذ المسألة على الشكل التالي. نفس المسألة تماما. زوج وأم وأخ لأم والآن أخ شقيق. شقيق هنا نعطي الزوج النصف والأم السدس والأخ لأم السدس ليس الثلث ليس متعددان. هنا متعدد هنا واحد أخ لأم أو أخت لأم. أما الأخ الشقيق عصب. أصل المسألة ستة ثلاثة واحد واحد صاروا خمسة بقي للأخ الشقيق ولا تعود المسألة على هذا الشكل. كيف عادت المسألة؟ أن أخذ حصته من الميراث فليست من المشركة. إذن استطعنا اليوم أن نعرف أن الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكور تقاسموا على عدد رؤوسهم كما يتقاسم الأبناء وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا مختلطين أشقاء ولأب فالذكور يحجبون من؟ يحجبون الذكور الأشقاء يحجبون الذكور لأب. فإن كان الأشقاء إناث فالواحدة تحجب إلى النصف، تأخذ فرضها ثم تدع الأمر الباقي ليس لها. وإن كان الإناث عبارة عن تنتين فصاعدا الشقيقات يأخذنا الثلثين ويتركنا الباقي للقسمة ما بين الإخوة. ولكن إذا وجد زوج وأم وأخ لأم الآن مكرر وأخ شقيق، فهذه المسألة هي التي ناقشناها اليوم وسميناها بالمسألة المشركة، وهي التي شركت في الثلث ما بين الأخ الشقيق وما بين الإخوة لأم. أي مسألة؟ هذه مسألة أخ شقيق واحد، أخ لأم واحد، بقي للأخ الشقيق شيء. هذه المسألة أعطيناكم إياها، ما بتفرق سواء أخ لأب لا يأخذ أصلا، أخ لأب عصبي الأخ. صحيح سؤالك هنا، لو كان هنا مثلا مثل هذه المسألة، بدل الأخ الشقيق أخ لأب، لو كان بدل هذا أخ شقيق كان أخ لأب، ماذا يأخذ؟ عصبي أيضا يأخذ. لماذا؟ لأن الفروض ما انتهت، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني القواعد هذه، للذكر مثل حظ الأنثيين، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر، نقدم البنوة على الأبوة، نقدم الأبوة على الجدودة والأخوة، نقدم الأخوة على أبناء الأخوة، وهكذا نقدم الأخوة على أبناء الأخوة على العمومة، العمومة على أبناء العمومة، أبناء العمومة على المعتق، المعتق على بيت المال، إلى غير ذلك. دائما عندنا ترتيب، ترتيب بنوة أبوة أخوة وجدودة، بعد ذلك عمومة أبناء العمومة، بعد ذلك المعتق، بعد ذلك بيت المال. هذا لابد من الترتيب فيه. ننظر في المسألة لكل واحد بحسبه. نعم، أي سؤال؟ ربنا سبحانه ورد هذا في كتاب الله عز وجل. سؤال جيد. قال ربنا فهم شركاء في الثلث، وعندما قال هم شركاء في الثلث وقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك الإخوة لأم يستوي فيهم الذكر والأنثى. نعم، نعم، الأخ لأم هنالك فرق يا أخي. ما هي القاعدة التي ذكرناها قبل قليل؟ ألحق الفرائض بأهلها. الأخ الشقيق عصبي يأخذ كل المال إذا وجد بعد أصحاب الفروض، الأخ لأم صاحب فرض، ألحق الفرائض بأهلها. لذلك لا يمنع الأخ لأم إلا أصل وارث أو فرع وارث، أصل أوفر. إذا وجد الأصل أب جد، أب الجد لا يرث، وإذا وجد الابن ابن الابن بنت كل ذلك لا يرث. مين؟ الأخ لأم. لا يرث الأخ لأم لا مع فرع وارث ولا مع أصل وارث. نعم، بدل الأم جدة. إذا وجدت الأم مع الجدة الأم تحجبها، أما إذا وجدت الجدة لا يستطيع الأخ لأم، يبقى الجدة لها نصيب. هل يمنعها الأخ لأم؟ لا يمنعها. نعم، الجدة أم الأم تنزل بمقام الأم. في شيء أي سؤال آخر عما كتبناه؟ طيب، نعود إلى الكتاب. فصل: الإخوة والأخوات لأبوين، هذا سميناه أخ شقيق، أخت شقيقة. إن انفردوا، يعني وجد عندنا إخوة لأبوين أو إخوة لأبوين مع أخوات لأبوين، إخوة لأب أو إخوة لأب مع أخوات لأب، كيف؟ قال: ورثوا كأولاد الصلب. الإخوة من درجة واحدة يرثون كأولاد الصلب. أولاد الصلب ماذا يرثون؟ مثل الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا ذكورا كانت القسمة على عددهم 25 أخ، 30 أخ، كان 30. فإن وجد فيهم ذكور وإناث فإننا نضاعف عدد الذكور ونبقي عدد الإناث كما هو، 10 ذكور وخمس إناث 20، 10 25. شو مساوي؟ نحن بالمسألة ننتبه، نحن 10 مضروبة باثنين 10 ذكور 20، والنساء يبقون كما هو 25. نعم. أما إذا وجد إخوة لأشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب، لا يرث الإخوة لأب مع وجود الإخوة الأشقاء. أما إذا كانوا الإخوة الشقيقة الإخوة الأشقاء إناث فهن أصحاب فرضين، إن كانت واحدة تأخذ نصفها وتدع الباقي، وإن كانوا ثلثين كنا ثلثين يأخذنا ثلثين ويدعنا الباقي. وكذا، يعني مثل هذا الحكم إن كانوا لأب إلا في المشركة. في المشركة الأب ليس له أخ لأب، ليس له علاقة، لأنه لا يمكن أن يكون أخ لأم بأحد طرفه. وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين. وين؟ شيء جميل. الأخ الخنثى يعني في عنا خنثى غير مشكل وعنا خنثى مشكل. الخنثى غير المشكل وهو الذي لو كشفنا على عورته ذكر، لكن يوجد آلة أنوثة طفرة صغيرة من الممكن اليوم إزالتها بشكل بسيط، هذا يعتبر ذكر. ليش؟ ما اسمه خنثى، عنده طفرة مثل اللي عنده أصبع زايدة، بدل 6-5 أصابع له 6 أصابع، بدل آلة واحدة له آلة وشئفة آلة، سواء كان ذكر أو كان أنثى. الآن إذا كان خنثى مشكل، خنثى مشكل يقول الفقهاء الآن في فرضيات بالنسبة له، لكن إلى الآن ما وجد في التاريخ. خنثى المشكل له أحكامه في الشريعة الإسلامية لكن ما وجد. ما تقدير الخنثى المشكل؟ يعني 50% تماما ذكر و50% أنثى. لو زوجناه بأنثى حملت منه، طبعا هذا لا يحدث، ولو زوجناه الآن بذكر حمل من الذكر، وهذا إلى الآن أقول ما وجد. مسألة الطفرة، واليوم بعد ما صار في الأشعة الداخلية ومعرفة وجود الأرحام وكذا صار يوثق في علم الطب داخليا، طبعا عبر التشريحات عبر الصور عبر يعني ما أطباء يعرفون ذلك، في أشياء يتميز الأنثى لها رحم الذكر ليس له رحم وما شابه ذلك من الأمور. ومن الممكن الآن الأشكال لا تهمنا، اليوم في عمليات في العالم الناس يعني ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التخنث، يوجد عدد من الرجال يفعلون أشكال الإناث حتى بإزالة الآلة. في أكثر من ذلك اليوم بإيران عمليات كثيرة جدا، يعني ببلد يغير الذكر إلى الأنثى بإزالة الآلة بالكلية وإعطاء هرمونات وبتكبر الثدي وبطول الشعر إلى غير ذلك أشكال، لكن يبقى الذكر ذكر والأنثى أنثى. في هذه الحالة التي قلت إن وجد جدلا، فالفقهاء قالوا مثلا إذا وجد عندنا، نعطي مسألة بسيطة جدا، أخ وأخت، الأخ قطعا مثلا الأخ هذا خنثى، لكن الأخت أخت خنثى، الأخت خنثى هذه يعني نقول ثانية، لأن أخت أخت ما في خلاف، لكن الأخ هذا خنثى، حتى نوضح المسألة بشكل. في هذه المسألة، المسألة من حلها بطريقتين سيأتي حلها، لكن أنا الآن أبين الطريق. الطريقة الأولى نعتبر هذا الذكر ذكر، فيأخذ بيأخذ هو اثنين وأخته بتأخذ واحد، هذا باعتباره ذكر، وباعتباره أنثى بيأخذ تنتين بيأخذوا التلتين، هو بيأخذ التلت وهي بتأخذ التلت. نجمع المسألتين بطريقة حسابية فنية، منعطي لكل واحد الأقل من المسألة، طبعا الأقل من المسألتين هو التلت، هلا ببساطة الأقل من المسألتين هو أن تأخذ هي الثلث وهو الثلث. نعم، فإذا أخذ كل واحد منهم الثلث عند ذلك بقي الثلث الأخير، فنعطيه الأسوأ من الأمرين، مثل حكاية المسألة نفعلها بمن مات رجل وكانت زوجته حامل ما عنده أولاد، بتكالبوا أخواته كلياتهم بدنا ناخذ التركة، أول ما بتجي الكنة بتقول أنا حامل، تعمل سطوب لكل هالعالم صحيح حتى ترد، فإن ولدت ذكرا ما أخذوا شيئا وإن ولدت أنثى أخذت. الآن جاء واحد مستعجل، تقول المستعجل يقرب، مين فيه هلا مستعجل؟ قال الأم مستعجلة حتى المرأة الحامل، من إلا رح نفترضك هلأ أنت مع الولد كم ترثين؟ على كل الأحوال ترثين الثمن قطعا مع الولد، هاي الثمن تبعي، لأنه إذا أجى الولد ولا ما أجى الولد، أنت إذا أجى ما أجى الولد إذا ميت بدك تأخذي الربع، وإذا أجى الولد ماذا تأخذين؟ الثمن متحقق وأقل من الأمرين، ما في مانع نعطيك، يعني ما بنرجع نقول له أعطينا من اللي أعطيناك، يا نعطيه نصيبا. طبعا هذا يحتاج الى حل لمسألة بسموها مسألة ذكورية، مسألة انثى، مسألة حمل ميت حمل طيب، مسألة خنثى ذكر انثى الى غيرها. في عنا ناس اللي بيروحوا على الحرب، جانا الميتين معروفين والاسرى معروفين والجرحى معروفين، لكن في واحد مفقود ماذا نفعل؟ اذا مفقود معنى ذلك غيره بيرث، طيب له حصة ماذا نفعل؟ حتى نتحقق من وفاته لابد من ذكر القاضي لهذه المسألة، والقاضي الآن سيقوم لذلك بيقول وفينا المفقود. مين المفقود؟ المفقود الذي لا يعرف أنه في إعداد الشهداء ولا في إعداد مثلا الأسرى ولا في إعداد الجرحى. اليوم عم تصير هالشغل كتير مفقود، اليوم وسائل الحرب الكثيرة التي تكون بواسطة الأشعة والكيماويات وكذا تذيب بعض الناس، تذيبه تماما، أين هو؟ ما أحد رآه عندما كان يذوب، فما العمل في هذه الحالة؟ لا يوجد شاهد، يأتي القاضي فينتظر وقتا معينا وهذا الوقت يقوم ب يعني وفاته هذا الإنسان في وقت يتحقق، يعني تبقى حصته محفوظة حتى نتحقق أنه لن يعود. في ناس بعد 30 سنة بعد 40 سنة كانوا ماشيين بأفريقيا مساكون فاكرين هتلر لساعته طيب أو لساعته المعركة تبع الحرب العالمية قائمة، وهذا اليوم التاريخ يسجل أعداد كبيرة من هؤلاء. هؤلاء في نظر يعني التركة ما هم، هم عبارة عن مفقودين، إذا وجدوا أخذوا حظهم. نعم، على كل حال هذا، لكنني الآن أريد أن أشير إلى شيء آخر. قال فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث. هذا الأخ مين؟ الأخ الشقيق. ماذا شاركهم؟ شاركهم باعتباره أخا لأمه. ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط، يعني لا يأخذ. ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه. الآن اجتمع الإخوة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ماذا قال؟ كيف تورث الأبناء وبعد ذلك تورث أبناء الأبناء؟ متى يرثون؟ إن كانوا يرثون بشكل من الأشكال عند ذلك في بنتين، بعدين في ابن ابن، هل يرث ابن الابن مع البنتين؟ نعم عصبي. كذلك يرث الإخوة لأب مع الأخوات لأب، متى؟ بعد فريضة الأخ الأختين الشقيقتين أو بعد فريضة الأخت الشقيقة. فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل. هذا يحتاج إلى شرح، وأرى أنه يكفيكم اليوم. إن شاء الله في الغد نرى كيف نقسم التركة على بنات الابن، وإذا كان في درجته في درجتهن من يعصبهن أو كان أدنى منهم. والحمد لله رب العالمين.